فأخذناها كأصل موضوعي مسلم من العلوم الأخرى، كما لو قال لنا إن العالم منظم، من قال لنا؟ الطبيب والفضائي والفلكي والمهندس وإلى آخره. هذه العلوم أخبرتنا إن الكون بكل جزئياته منظمة، فنحن نحكم فورا إن لا بد لها من صانع حكيم وعاقل. فإحدى مقدمتي هذا القياس علمية، وإحدى الأخرى فلسفية، فصار الدليل ليس فلسفيا محضا بل شبه فلسفي، لأن إحدى مقدمتيه فلسفية والأخرى ليست فلسفية. ثم دخل في هذا الدليل وقال هو على أنواع: فطرة وبرهان الناظم وبرهان الحدوث، عفوا ما قال فطرة، كان غيره، برهان الحدوث وبرهان الناظم وبرهان الهداية. ثم بعد أن بين إجمالا كل برهان برهان ما المقصود منه، جاء ليبحث في هذه الموضوعات بشكل تفصيلي، ما هو المقصود من برهان الناظم، شبه الفلسفي، كذلك البراهين الأخرى. ثم دخل في برهان النظم بعد أن أكمل برهان الحدوث، فبرهان الحدوث لم يتوقف عنده كثيرا لأنه واضح وتقدم الكلام فيه. ثم دخل في برهان النظم. في برهان النظم قال: ليس المراد في برهان النظم أن نثبت أن للكون علة فاعلية، ويقول هذا التوهم قد يرد على أذهان كثير من الموحدين، أن المراد من برهان النظم هو إثبات علة فاعلية للوجود. يقول لا، مو هذا المراد، وإلا إثبات علة فاعلية حتى القائلين بالإلحاد بعضهم والماديين يقولون بأن هناك علة فاعلية للوجود، فما من شيء إلا وله علة، وعلة العالم إلا قديمة، فيقول بأن العالم قديم، كما يقولون أصحاب المادة، إن الماديين يقولون إن المادة قديمة وهي فيها نظم، وصار هناك أسباب وانفجار وما أدري إيش إلى آخره، كون هذا الوجود، فكل شيء في الوجود هو علة ومعلول، علة ومعلول، فعلة فاعلية قطعا يوجد، ولكن الكلام، كل الكلام في العلة الغائية، هل هذه العلة الفاعلية مادة صماعة عمياء، أو إنها ذات عقل وشعور وإدراك وقصد وإرادة؟ هو هذا المطلب المهم. فإثبات إنها علة فاعلية يقول هذا سهل، ما في كل مشكلة، ولا نختلف معهم، أغلبهم يؤمنون بالعلة الفاعلية. فمن هنا بين العلة الأربعة أولا: ما المقصود من العلة المادية؟ ما المقصود من العلة الصورية؟ ما المقصود من العلة الغائية؟ ما المقصود من العلة الفاعلية؟ بين كل واحد وضرب لها مثال الرسالة، قال رسالة المرسل عليكم السلام، الآن لما تكتب رسالة بالماسنجر بالواتساب وتقور عراسي بيها وكل ساعة تنزل واحدة، ها؟ طويلة
محادة مشروع خشبها وأخذ واحدة رسالة، ها؟ خشبها وأخذ واحدة رسالة، أنا مرجع
محل موجود، كان غير دز حتى جاوب، كان طبعا اخر واحد. شوف يا اول واحد دز، مو اخر واحد،
اول واحد دز السؤال،
اول واحد كنت اقترضني قلت له هل يخفى القمر، بعد جزيت
على نفسي تليت، قلت له هل يخفى القمر، يعني واحد قال لي تعرفني، قلت له وهل يخفى القمر، يعني تليت انا على روحي كل يوم رساله هالطول قاعد اقراها في ساعتين يلا اخلصها، ويريد جواب الدور. والجواب اكثر من الرساله، ماتت ثلاث مرات. زين
هذا شو
رزات اشتوها وجاوب اشتوها، اي تشسوا انا محاضره حلوه، قلت له كتبت له محاضره حلوه كلش،
الله يكرمك،
الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك،
الله يكرمك، الله يكرمك، الله
يكرمك، الله يكرمك،
الله يكرمك، الله
يكرمك،
فهو هذا اللي يبينه، أن برهان النظم لا فقط يبين العلة الفاعلية، لأنه هذا ما نحتاجه، لأن الماديين أو القائلين بأن هذا الكون موجود وله علة أيضا يقولون علة فاعلية موجودة، الكلام علة غائية أولئك لا يؤمنون بها، فبرهان النظم يثبت العلة الغائية لا العلة الفاعلية. جيد جدا. فبين ما هي العلة الغائية. قلنا الرسالة لما ترسلها هناك علة صورية، شكل الرسالة مادية، الورقة والحبر والقلم، فاعلية الكاتب، غائية الهدف من وصول الرسالة، الذي يكشف عن وجود قصد وإرادة وحكمة وعلم وقدرة عند المرسل، اللي هي العلة الفاعلية. فهاي العلة الغائية هي محل الخلاف، لا العلة الفاعلية. وإلا الماديين في أغلب كتبهم يؤمنون بأن الكون ولد من طبيعته، فعلة عند علة وهي الطبيعة، الطبيعة هي خلقت هذا الكون. وكلامنا إذا صار عكو فاعل، وإذا قال إنه قديم فهو خلصنا، بعد برهان النظم ما يشتغل، عفوا برهان الحدوث ما يشتغل، العالم قديم، فبعد برهان النظم ما يشتغل، فبرهان العلية الفاعلية ما يشتغل، لأنه يقول هو الطبيعة هي خلقت نفسها وهي صنعت هذا الوجود، وكل شيء أكو عنده، ما عندنا مشكلة، عنده فاعلية موجودة. فما بقى عندي إلا أن أثبت أن هذه العلة الفاعلية التي هو يؤمن بها ويسميها مادة أو طبيعة، هذه يجب أن أبطلها بي من بالعلة الفاعلية، إنها حكيمة هاي الطبيعة لو مو حكيمة، هذه الطبيعة اللي تتكلم عنها عاقلة لو مو عاقلة. إذا تقول عاقلة وحكيمة وعالمة وعدها إرادة وعدها قصد، هي هاي اللي سميها طبيعة، أنا سميها مادة الله. أنت تقول لا هاي مادة صماء عمياء، سأثبت لك بالعلة الغائية أن الصماء والعمياء لا يمكن أن تنتج هكذا إنتاجا منظما. هو هذا الغرض من برهان النظم. برهان النظم مو فقط نثبت أن هناك منظم، فهناك منظم علة فاعلية، نثبت أن هناك منظم له قصد وإرادة وعلم وقدرة. وهذا خلاف ما يثبتهم، هم يثبتون علة عالم المادة، المادة انفجرت صارت هكذا، كانت مضغوطة ثم انفجرت فصار هذا العالم، كانت يقولون مكعب سنتيمتر مربع واحد، مكعب سنتيمتر يعني مربع صغير بقدر هذا تقريبا، هذا الجزء الأخير. أصلاً من إجا هو هذا هم كلام فيه، من إجا هذا المربع الصغير المادة هي كانت أزلية قديمة، من إجا ما جت هي قديمة، ثم انفجرت في ساعة ما لنظام كامن في داخلها من ذاتها قديم فصار هذا العالم. هسا الآن أنا شنو الكلام ويا كلام ويا أكو علة فاعلية، يقولي المادة هي العلة الفاعلية، هي قديمة ما تحتاج حادثة حتى تحتاج إلى محدث. كلام وين؟ في العلة الغائية. إذا أثبتت أن هاي المادة ما يمكن أن تكون هي الموجودة لهذا النظم، يبطل كلامه ويثبت كلامي أنه لا بد من ذات عاقلة عالمة هادفة قاصدة ذات شعور هي التي أنتجت هذا العالم. هذا ما أراد إثباته الشهيد المطهري في برهان النظم. قال اعتقاد صفحة 47، اعتقاد الإلهيين والماديين بالعلة الفاعلية، يتوهم بعض الباحثين في مسألة التوحيد بأن الخلاف بين الماديين والإلهيين هو حول وجود العلة الفاعلية. يعني احنا نتصور انهم لا يقولون بوجود علة فاعلية، احنا نقوم بإثبات وجود العلة الفاعلية. يقول هذا لا يكفي، لأنه ماكو عاقل ما يؤمن انه هذا الكون لا بد له من علة صانعة وفاعلة، أي لزوم وجود فاعل وقوة ما تتولى إيجاد الحوادث والظواهر في هذا العالم. فيتصورون بأن العالم فيتصورون بأن الماديين، يعني ياهو يصورون الإلهيين، بأن الماديين خلاف الإلهيين ينفون العلة ماذا؟ العلة الفاعلية، ويعتقدون بأن العالم وجد من تلقاء نفسه، وهذا توهم لو مو توهم؟ توهم، لأن كثير من الماديين يقول بأن العالم له علة فاعلية وهي المادة، والمادة قديمة لا تحتاج إلى صانع، فلا ينكرون العلة الفاعلية. وعند النقاش معهم، مع من؟ مع الماديين، يستدلون بأن العلم التجريبي يذعن، يقولون لهم إحنا في العلم التجريبي أثبتنا وجود علة فاعلية، يدعن بحقيقة قيام الأشياء على أساس العلة والمعلول، وبحقيقة علاقة ضرورة علاقات ضرورية تحكم كل عالم الطبيعة، كما انه ينكر الاستقلال الذاتي للاشياء وظهورها على نحو الصدفه. هذا المادي ينكر انها نشات صدفه وانما نشات من ذات اخرى، وبناء عليه لا يمكن للمادي ان ينكر وجود منظم لهذا الكون. نعم، اقصى ما يمكن ان يدعيه هو وجود النظم دون ان يسمي المنظم، فيما الموحد يسمي هذا المنظم هو الله. فالمادي يتحدث عن فاعل مجهول لا يدري ما هو مادة، ما أدري ديالكتيك، ما أدري انفجار كوني بين مادة السحولة إلى آخر. زين، فيما الموحد يسمي هذا المنظم هو الله، فالمادي يتحدث عن فاعل مجهول والموحد يتحدث عن فاعل معلوم. إذن يفهم من نقاش هؤلاء الباحثين مع الماديين أنهم يتوهمون أن النظم المقصود في برهان النظم هو النظم الناشئ عن العلة الفاعلية. يقول هذا توهم يا موحدين، هذا توهم. النظم ناشئ من العلة الغائية لا من العلة الفاعلية، وإلا كوم التراب هم إلى فاعل، كوم التراب هم إلى فاعل. أنا أريد أن أبحث في النظم على أن الفاعل مو فقط موجود، موجود ولا صفات عالية جدا، علم، قدرة، إرادة، قاصد، هادف، وعاقل حكيم. ولكن هذا التوهم باطل، فحتى الماديين يستنكرون القول بأن العالم وجد صدفة، يعني مو كلهم، بعضهم، ويعترفون بعلة أوجدت العالم دون أدنى شك. بل على العكس، هم يعتقدون بوجود سلسلة دقيقة ومنظمة من العلل والمعلولات أكثر من عندنا، لأن أنا وياك ما مطلعين. أنا وياك نشوف السماء، نشوف القمر، نشوف النجوم، هم في دقائق الأمور. يعني قاعد طبيبهم يسولف له، مو مثل طبيبنا، أنا سولف عليه مو هو يسولف. وقاعد فيزيائيهم يخليك فاق حلقه إذا صح التعبير. ليش؟ لأنه يتكلم لك بأشياء لا تستوعب فهمها، فضلا عن أن تستوعب النظام الذي فيها والدقة التي فيها. معادلات وصبورات وعشرات الصفحات، يلا يخلص من معادلة واحدة. زين، قاعد كيميائيهم بعد أنكى وأشد، قاعد كل واحد منهم بالفلك بالعلوم الأخرى هو تجده ما شاء الله. فلعله من هذه الجهة هم سابقون بمئتين عام من حيث النظم وسلسلة العلاقات، وأنه من هو الفاعل، من هو العلة. إحنا نعتقد مثلا هذه علة، هذه هم يقولون لا مو هذه، أكو شيء خلف هذه هو العلة. فيعرفون العلة أكثر من عدنا، يعرفون سلسلة العلة والمعالين أكثر من عدنا.
أقول شيخ بس على هم عندهم هذا الشيء، قوة هذا التفكير العقلي عندهم، لو أكو قوة مفكرة تنطيها خلنا صح نقول للإلهام هذا اللي استخرجنا مثلا.
يعني هم ليش صاروا في الشكل متقدمين؟ لا، بشر مثلنا، ولا عندهم تطور ولا عندهم قابليات ولا هاي. وكانوا بالأمس هم أتعس من عندنا. هاي لندن كانت تقريبا مثل الجنوب مالتنا.
ليش ما نقول هذا الإلهام هذا جاهم الصنيع
الأربية مالتنا؟ أصلاً كانت مثل الجنوب مادة، هم عشائر وقتل وذبح والنساء ما تطلع، ولحد الآن بعض القرى عندهم هالشكل. ما له علاقة القضية، قضية ماذا؟ قضية استغلال. أن تنصر الله ينصرك ويثبت أقدامكم. ليس للإنسان إلا ما سعى، سعى وصار. إحنا ما سعينا، إحنا بالنجف إننا للظهر، معروف النجف يندق الباب شكل للظهر. عوائل نجفية ما تقعد، يقعد بس أبو العمل خطية يطلع ويتريق. وين تريق؟ بالحوش، يأكل نفر كباب 500 دينار من هذا القاعد. القاعد
كباب ماشين؟
ها؟
كباب
ماشين؟ يعني ما لهذا الددانات ما أدري زمع لك. المهم لا أقوله شنو، أقول إنه هو قضية استغلال وقت وجهد وطاقة. وليش عباقرتنا العراقيين والعرب يعني ما غلبوهم قبلهم؟ غلبوهم أصلاً. كل العلوم استفتاحها وين؟ في العرب، وهم أخذوها وحطوها هناك وصاروا عندهم.
بس صناعه شوف هاي معقده صعوبه العقل
إن انت بالنسبه لك. اما انا هسه عندي هذا مثل الزلاطه يعني ليش انت تخصص الكترونيك فمن قال لي اي سي واندجريت نعم النانو ما درسته لانه ما كان بزماننا درس بس الترانزستور والاي سي فانا اعرف شو يشتغل الترانزستور هذا الترانزستور اللي ب 3 رجلين اعرف شو يشتغل اللي ب 18 رجل اعرف شو يشتغل كل رجل شو يطلع وش يطبب شلون تفحصه شلون ليش إن هذا بعد اختصاص فانت طبعا اذا مو اختصاصك لا انت قول جيب مهندسين نفس الطاقه ياهل يزيد نفسه اكثر ويدرس اكثر ويتعلم اكثر ينطي اكثر بس انت تجيب المبدعين واللي يخليهم يصيروا المبدعين واحد يسوي طياره في العراق بعدين يحط عليها بنزين ويحرقها شفتوها صانع طياره طيرها ولعب بها جوله بالجو ها الدور يخلوه يحرقها ما حد لا يأيده ودور اللايف يحاسبونه ليش مطيرها وما تقول لنا يعرض على الفيس يعرض يخاطب الجهات ما حد يسامع حط عليها نار وحركها وطلع لبرا هو يعني هيك عقليه عندك بامكانها تطير طياره وتلعب بيها تشغلب بيها في السماء
ليش ما قلت لكم طياره
فليش ما قلت لنا من طيارتكم يا ابو مخاطبتكم 50,000 مره ما حاجتكم المهم هذه العقليات يعني جابر بن حيان الوادم تدور عليه من روما وفارس تريد تشتري مشترى وتشتري كتبه وتطلب انه يجي يدرس عندها في الشهر شهرين ها وهناك جماعه ساجنينه انت كافر بالله وانت مدري شنو وانت ملحد وانت مشعوذ تسوي كيميائيات تسوي وجماعه النواصب يركضون وراه لانه صاحب الامام الصادق وذاك يركض وراه هكذا علمانا فوين الامه تحتضن ناسه فعلا اكو احتضان
محمد باقر السلام
شيخ عدام هذا مو قال
سيد علي اكبر في يوم جهنانا عفوا كلام سيد مكتوب الخير سيد علي اكبر جهنانا فكرموا الاساتذه ناب المدرسة أول افتتاحها كرموا الأساتذة أول دورة الأستاذ المبدع في درسه وبيانه ووضوح الدرس كرموه سيد علي أكبر قام يبكي قال وين تكريم الأساتذة عندنا محمد باقر الصدر اللي كاتب فلسفتنا واقتصادنا وكذا يقولون ما يفتي مثلا أو ما حد كرمه ولا حد شاف قيمته ولا لماذا لأنه استغلال للطاقات ما يعني ما عندنا طاقات إحنا اكو واحد انطى هاي الطاقات تنميه قدره قالها لا تلتهين بعد شغله اخرى الريج بس بهاي الطاقه تعال اشتغلي هاي الاموال هاي الفلوس انت يعني معروف في اوروبا مدارس خاصه للمتميزين معروف في امريكا من هو بالروضه يعرفونه ذكي لو مو ذكي الدور يصعدوا للابتدائيه ذكي لو مو ذكي اي واحد ذكي يلقفوه هذا يروح وين مدارس خاصه يصعد مدارس خاصه الدور يستثمروا كانوا منين صاروا سلاح وصناعه فيزياء وكيمياء وصواريخ ونووي السيد الإمام إيش قالهم قالوا لهم شوفوا لي فد 100 طالب بالجامعة بالاختصاص النووي بالاختصاص يعني القريب من الاختصاص النووي أريدهم أذكياء طلعوا 100 طالب بالـ80 أول خطوة سواها قال ذول 100 ودوهم للخارج ودوهم الروسيا أكو روسيا ويام تحلي أخذوا دراسات عليا في روسيا طوهم طاقة وانطوهم فلوس بيوت خلوهم قاعدين بمناطق معزولة حتى ما حد يتلنى لهم دعموهم رجعوا سووا المفاعل نووي مو علماء الآن خريجين جواديهم ما شاء الله ما يستبعد أنه عندهم قنبلة نووية مو ومهددين العالم كله وش حدك تحكي احتج إلى من شئت تكون أسيرة استغني عن من شئت تكون نظيرة أمريكا ترامب يحكي والجمهورية تحكي ذاك يهدد وهذا يهدد وجماعتنا هنا سيارتين همرات الطب الخضراء تقوم يرجعون
طيارة
طب
تطلع من
دنيا
طيارة ذكية طب تطلع
وين القضية؟ القضية في أنه أنت ضعيف استثمر طاقتك صير أنت صار شيخ علي الثاني
أبو كان كروسي مونا
أنا؟ يعني ليش روسي؟ ليش روسي؟
كيف
تجي
البربه؟
شيخ احنا بس ما احتضناكم قال لكن هذا التوهم باطل فحتى الماديين يسنكرون القول بان العالم وجد صدفه ويعترفون بعله اوجدت العالم دون ادنى شك بل على العكس هم يعتقدون بوجود سلسله دقيقه ومنظمه من العلم والمعلولات ويعتقدون بحتميه وجود عله لكل حادث بل ان الماديين اكثر تاكيدا على هذا الارتباط من غيرهم هم يقولون بشدة أن هناك علل ومعاليم علة فاعلية ومعلول لهذه العلة الفاعلية. فالخلاف بين الإلهيين والماديين ليس في ضرورة وجود العلة الفاعلية بما يعني أن يكون لكل معلول ناشئ كل معلول ناشئ عن علة، بل لا يوجد عاقل في العالم يدعي وجود العالم من تلقاء نفسه. يقول عاقل، عاقل يعني عاقل بأدنى عقل، يقول العالم وجد من دون علة، يقول هذا ما يفتهم ولا عاقل. وبرهان النظم لم يقم على أساس النظم الناشئ من العلة الفاعلية، لأن هذا لا يكفي لإثبات عقيدة الموحد المؤمن بالله، فإن المادي يعتقد بأن الفاعل المنظم لهذا الكون هو نفس تلك السلسلة من العلل والمعلولات، أي عناصر الطبيعة نفسها بلا حاجة إلى وجود الله، باعتبار أن عناصر الطبيعة أيضا قديمة أو إلى عالم ما وراء الطبيعة، فما يحتاجون إلى علة فاعلية وإثبات لأنهم يقولون بها. ولذلك فإن هذا البيان يبقى قاصرا، إثبات وجود علة فاعلية للكون لا يكفي لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى في نظر المادي، يعني يقول أنا هم أقول بالعلة الفاعلية لكن أقول عناصر المادة الموجودة في الكون قديمة والسلام عليكم وهي العلة الفاعلية لكل هذا الكون. أنت أيضا تقول هناك علة فاعلية، أقول ما سويت لي شيء، أنت لم تأتي بجديد، اثبت لي شيء آخر أن هناك علة قاصدة هادفة لها غرض وغاية خلقت الكون. لذلك فإن هذا البيان يبقى قاصرا، بيان برهان النظم بما هو برهان يثبت علة فاعلية قاصر، وتبقى فيه حلقة ناقصة. ما هي؟ وهي إثبات منظم مو فاعل فقط، فاعل وبعد هادف مدرك مريد مختار يقف وراء تلك السلسلة الطبيعية من العلل والمعالي، هذا الذي يريد إثباته وهو ناقص في برهان النظم. يعني في برهان النظم لا فقط نريد أن نثبت هناك موجود خلق الكون، لا، هذا حتى المادة لعله يعترف به، نريد أن نثبت أن وراء هذا الفاعل إرادة قدرة قصد فعل عن حكمة وإرادة. معنى النظم في استدلال الإلهيين، ماذا يعني الإلهيين لما استدلوا بالنظم؟ يشير إلى العلة الغائية. قال إذن الخلاف بين الماديين والإلهيين هو في ضرورة وجود إرادة واختيار لدى هذا الفاعل، هذا هو الأهم، وبه يتم الاستدلال على وجود الله الخالق المبدع المريد الهادف القاصد الذي له غرض من خلق العالم، مو انه ماده صماء عمياء خلقت الكون وهي العله الفاعليه، هذا لا يكفينا. فالنظم المقصود في هذا الدليل هو النظم الناشئ من وجود العله الغائيه في هذا الكون. اذا كلامنا كل كلامنا وين؟ مو في العله الفاعليه ولا العله الماديه ولا العله الصوريه، بل في العله الغائيه، والا الجماعه ايضا يتفقون معنا بالعله الماديه والصوريه والفاعليه. ففي حين ينكر المادي أصل وجود العلة الغائية، طبعا مو كلهم ينكرون، بعضهم يقول أكو زين، يعتقد الإلهي بأن من المحال تفسير النظم الموجود في العالم إذا لم ندخل أصل العلية الغائية. يقول العلة الغائية هي الغرض الكبير في إثبات وجود خالق عاقل خلق هذا الكون. ولتقريب الفكرة نستعين بمثال كتابة الرسالة المتقدمة. زين، عندما صارت الرسالة مقرونة منصرفة إلى شيخنا الجليل، عندما يجد الإنسان رسالة تشتمل على مضمون وقضايا واضحة ومحاضرة جيدة، فهو يعتقد بوجود قوة وطاقة كتبت هذه الرسالة. من هي الطاقة؟ العلة الفاعلية، أن هناك علة فاعلية أوجدت هذه المحاضرة. جيد، بالإضافة إلى ذلك يرى شرف
محاضرة
إيه؟ ماكو مشكلة، يعني مكتوبة في الكتابة. بالإضافة إلى ذلك لا فقط يرى أن هناك قوة أوجدت هذه الحروف والكلمات، يجد شيء بالإضافة إلى ذلك، ما هو؟ يعتقد بأن هذه القوة لابد أن تكون ذات إدراك. يعني الكتاب الآن أمامك، أكو إلا علة فاعلية المطبعة ما أدري من الطبعة، لكن تدرك وراءه شيء لا فقط إلا فاعلية. تدرك أن الكاتب ماذا؟ عالم في علم الكلام، قرأ للغرب، قرأ للماديين، قرأ للإلهيين، قارن بين آرائهم، صح لا مو صح؟ كيف أدركت ذلك؟ ببرهان النظم الموجود. زين، أن تكون ذات إدراك وإرادة واختيار، بحيث أحسنت اختيار الأحرف والكلمات وقامت بعملية انتخاب واع لأشكالها من بين كم هائل من الأحرف والكلمات. هناك ملايين الكلمات، لماذا اختارت هذه مثلا 250 كلمة في صفحة واحدة؟ لماذا اختارت هذه دون تلك الملايين؟ لابد هذا الانتخاب ماذا؟ انتخاب واعي، وإلا جيب كلام حر يصير هذا الشيء ليس بمنظم. التنظيم الموجود كاشف، الرسالة كاشف على أن المنظم اختار عن وعي هذه الكلمات دون غيرها، وإن له إرادة وله هدف وله قصد من ذلك. ولتوصيل هذا المضمون الواضح بواسطة الكتابة، وبالتالي فلا يمكن أن يكون كاتب هذه الرسالة قوة أمية، يعني رجل أمي، أو طفلا جاهلا بالكتابة. فالنتيجة لا تكفي وجود العلة الفاعلة وحدها في مثل هذه الموارد، بل تحتاج إلى توفر في الشيء المنظم للعلة الفاعلة ككتابة الرسالة أو كتابة الكتاب. يحتاج إلى توفر شيئين، لا قوة فاعلة وفقط، بل يحتاج إلى إرادة واختيار لكي يتحقق الهدف والغاية المرجوة، وهو تنظيم الرسالة من بين ملايين الكلمات تختار 250 ويكون لها مداليل واضحة وجيدة. جيد، ولنضرب مثال لذلك. مادة صماعة عمياء يقولون هي صار بها تناقض في داخلها على نظرة ماركس، لا لا على نظرة ماركس يقول صار تناقض بين البوزيتيف والنيجاتيف، لأن المادة بها شحنة موجبة وشحنة سالبة وانفجرت وصار العالم. زين، قال دور العلة الغائية في إثبات وجود. ومن هنا ينطلق الإلهي في برهان النظم بأننا إذا نظرنا في هذا الكون فإننا سنجد كثيرا من الظواهر والمخلوقات المنظمة الهادفة، هذا ما بيفشي، بحيث لا يمكن أن نقتنع بوجودها من غير فاعل مريد ومدرك ومختار. فكما سنكتشف سعة اطلاع كاتب ما من خلال مقالة نقرأها له، مع أن سعة الاطلاع هي من الأمور التي لا يمكن رؤيتها أو إدراكها بالحس. الآن إيش مدرينا إحنا شهيد مطهري أنه مطلع على آراء الغربيين؟ هل رأينا الغربيين والاطلاع؟ لا، لم نرى الغربيين والاطلاع، وإنما من خلال الخصوصيات والنظم الموجود في هذا الكتاب كشف لنا ما وراء المرء والمحسوس، وهو إن هذا الرجل الذي كتب هذا الكتاب مطلع، قرأ للآخر، قارن بينه وبين، هذا كله من خلال النظم الموجود في الكتاب. جيد، سعة الاطلاع كاتب ما من خلال مقالة النقر، مع أن سعة الاطلاع من الأمور التي لا يمكن رؤيتها وإدراكها بالحواس. فإننا عندما ندرس عالم خلق الموجودات ونطلع على النظام الذي يحكمها، فإننا سنؤمن بأن قوة حكيمة ومدركة وراء سلسلة العلل الطبيعية التي لا تتمتع بالاختيار والتدبير هي التي تسيرها بمقتضى إدراكها على وفق إرادتها واختيارها. دور العلم في هذا الدليل، زين العلم شنو علاقته؟ العلم يقدم لنا الموضوع للحكم على أن هناك منظم، العلم يقدم لنا الصغرى أن العالم منظم يساعدنا، يعني دور العامل المساعد. وهنا يأتي دور العلم التجريبي، حيث يعرفنا بتطوره وتوصله إلى معارف أعمق وأدق، إلى دقة النظام السائد في موجودات عالم الطبيعة، مما يكشف أكثر لنا لكثرة ما يكشفون من الدقة، يكشف لنا أكثر عن وجود عامل الإدراك والاختيار. لأن إثبات الإدراك والاختيار للذات الفاعلة يتناسب مع النظام تناسبا طرديا، يعني كلما زاد النظام دقة كلما زاد احتمال أن القوة الفاعلة ماذا؟ قوة عاقلة عالمة قادرة. يعني الآن إذا ذهبنا إلى وادي ووجدنا مجموعة من المواد القابلة أن يبنى بها بيت، لكن شيء فوق شيء، شيء فوق شيء، الإسمنت فوق الرمل، الرمل فوق الجوص، الجوص فوق الطابوق، المرمر تحته إلى مكسر، نقول أكو ناظم؟ لا. أكو علة فاعلة؟ نعم، لابد من علة فاعلة، لأن لا يمكن وجود شيء بلا علة فاعلة. لكن ما هي العلة الفاعلة؟ مهندس أم سيل من الماء جاء بهذه المواد هنا؟ يلا سيل. ليش؟ لأنه نظم موجود، فالنظم كلما كشف وزيد وجوده كلما شنو؟ اكتشفنا أن الصانع حكيم عاقل عنده إدراك، عنده هدفية، فيبني مدرسة مثلا أو بيت، بخلافه لما نجده هكذا فوضى نعرف أن ذاتا فاعلة لا عقل لها لا شعور لها لا إدراك لها أنتجت هذا النوع. نفس المواد هذه أعطيها لمهندس آخر، بعد كم يوم تجي تلقى ماذا؟ بنى بها بيتا، فتقول رأسا هذا البيت بناه فاعل، قوة فاعلة، لكن عاقلة مدركة عالمة لها هدف وإرادة وقصد. من أين كشفت؟ من كل شيء وضع في مكانه، فوضع الباب على الممر ولم يضع الباب على الفراغ والمكشوفة. إذا وضع الباب منه ونزل شيخ جمعة منه مثلا، شو يصير؟
تشريب
يصير سوق يروح منه يقع وين؟ جوا بال
طحين.
فبالتالي ماذا؟ هذا نظم لو مو نظم؟ ليس بالنظم. أما إذا جعل الباب من هنا في الممر الطبيعي للممر، فهذا والشباك من هنا، هذا أمر طبيعي. لماذا؟ منظم، لأنه وضع كل شيء في موضعه، فيكشف دقة النظام في البناء عن دقة القوة الفاعلة، وإنها عالمة قادرة مريدة مختارة هادفة لها غرض وغاية. زين، وين وصلنا؟ مما يكشف أكثر وأكثر من وجود عامل الإدراك والاختيار والإرادة في إيجادها. وهنا يكمن دور العلم كعامل مساعد في إثبات وجود الله كما تقدم. شك من دور العلم أنه يكشف لنا عن دقة النظام. كل ما كشف عن دقة النظام، كل ما كشفنا نحن عن دقة هذاك الفاعل والقوة الفاعلية، وإنها ذات قادرة عالمة حية مدركة مريدة. والأمثلة على ذلك كثيرة، تبدأ بالتنظيم الهائل لجسم الإنسان، عينه، أسنانه، معدته إلى آخره. عينه، شوف هاي العين عجيبة، هاي العين وحدها الآن بها 5 تخصصات. يعني بس بالعراق عندنا دكتور عيون يشتغل كل شيء، بلبنان إذا تطلع يقول لك أنا تخصص قرنية، إذا شبكية مو يمي، يفحصك مجانا، يقول لك إذا شبكية يمي، إذا قرنية عفوا يمي، إذا شبكية مو يمي تروح الدكتور آخر. تروح لابو الشبكة يقول لك أنا شغلت الشبكية، قرنية مو يم يم دكتلان دكتور. تخصصات بالقرنية أكو تخصص، بالشبكية أكو تخصص، بالأوردة مالتها أكو تخصص، بوزر العدسة أكو تخصص، بالأجفان أكو تخصص. هذا الجفن، الجلد الوحيد في الجسم ليس فيه دهون هو الجفن، لأنه لو كان فيه دهون يصعب واحد يرفع عيونه هالشكل ينزل بسهولة، لأن الرمشة هاي بعد ما تصير صعبة. ليس فيه دهون، جلد رقيق، إذا صار فيه دهون بعد صعب أن تفتح عينك وتنزلها بسهولة، يصير الفتحة تسوي
يصير فيه كيس دهني.
ها؟
كيس دهني.
هذا كيس دهني مرض من كثرة أكل السكر، فإذا واحد يأكل حلويات السكر وايد يصير أو هرموناته تتخربط، ممكن ما الدهون تنفرز من مكان يفرزها من مكان آخر، فهو خلل مرضي ويصير من التلوث البيئة اللي إحنا الحمد لله ما عندنا تلوث. الصبح القل بالجراج، والله أطلع أيش محموز من الجراج، أطلع محموز، لازمينهم هاي الصناديق لايلون السواق وبارد الدنيا ويشغلون بيها. وشلون تنفذ دخان؟ دخان أسود أبيض، ها؟ يأكل أكسجين ما شاء الله وينطي ثاني أكسيد كربون مسمم، يعني هذا البلاستيك يعني سرطان على البطل البلاستيك، إذا تشرب بيه ماي مرتين ثلاثة يسوي بسرطان. ف فكيف إذا تحر جو تشتم هواء وهم قاعدين يدفون ما يدرون هو هذا راح يتحول لأجسامهم، أنا بعد عنهم 100 متر أشتم الريح.
وتقدم السيارة دي دخن اليمك.
أساس دخان هين، لكن شوف هذا البلاستيك قاعد يحترق، فمحل الشاهد هذا يسوي هذه المشاكل. فبالتالي هاي الأسنان مثلا أقوى معدن في العالم هو مينة الأسنان. مينة الأسنان الطبقة العازلة الفوقية العازلة للجذر
في العالم أو في الجسم؟
لا في العالم، أقوى من الفولاذ. يعني إذا وضعنا طبقة فولاذ بحجم المينة، المينة أقل من الملي، حجم المينة اللي هسه قام يبيعونها زرقيون، يعني طبيب الأسنان يقول لك أبدل لك السن خبق السن يصغر السن لك ويرجع لك السن جديد أبيض ناصع، هذا زرقيون يسحون له من مادة بيضاء. هذه المعدن مالتها قوي جدا، يعني تأكل على يمين ترشبت. هذا الطبقة من أقوى معادن العالم، يعني إذا جيب فولاذ.
ليش مرات ينكسر السن؟
هو ليش ينكسر؟ لأن هو خفيف، بس هو كمادة لو قسناها مثلاً سنتيمتر مكعب من عدها وسنتيمتر مكعب من فولاذ نضغطهم ضغطة واحدة بقوة واحدة تنكسر الفولاذ ما تنكسر.
إذا ما تحاول السن يصير كلامينا؟
لا ما يصير، لأنه المينا مو حية، الحي هو الجو المينا الحشو، وبعد ذاك الجذر بعدين، والجذر هو اللي يغذي. فمحل الشاهد هذا بعد مو تخصص التطفل، فأنا أقول هذا فشيء عجيب، يعني من تقرأ عن الأسنان فشيء عجيب طبعا. يعني 5 سنين يدرس سن بالكلية يحصل بكالوريوس في طب أسنان 5 سنين، شنو يدرس هذا 5 سنين؟ هو يدرس بس على أسنان، أول سنة يجوز شحام بعدين كلها أسنان. زين دور يأخذ ماجستير، دور يأخذ دكتوراه، كلها عن سن. شو يأخذ هذا؟ شكو بالسن، هو سن كله نفس الشيء، هو ما يأخذ وهو كله عبارة عن جذر وحشو ومينة. لكن عجيب هذا العالم، عالم الأسنان. أما المعدل لا، فاقرأ عنها كتاب قصة الإيمان، في يعني قصة الإيمان لنديم الجسر في القرآن في السنة والقرآن، يمكن قصة الإيمان في السنة والقرآن. نديم الجسر خوش كتاب من هذه الجهة، أول شبابي من شبيت قرأت هذا الكتاب، جزاه الله خير أحدهم الله يرحمه دلاني علي أو انطانيا قرأته، فربطني بالله عز وجل وخلاني أحب علم الكلام.
المؤلف
نديم الجسر، طبعا هو من تأليفات السبعينات بس شفته بالحوش. هو يتكلم عن برهان النظم، فد واحد رجل كبير ويجلس في يجلس قصة الإيمان لنديم الجسر موجودة في الحويش، أنا شايفة
شيء
لا لا، يعني يحكي عن تفاصيل الجزئيات. يعني أنت مو طبيب راح يحكي لك عن الطب، يحكي لك عن المعدة في 4 صفحات،
قصة الإيمان
يحكي لك عن الشفتين في صفحتين، يحكي لك عن
قصة الإيمان بين الفلسفة وعلم القرآن.
إيه بين الفلسفة وعلم القرآن موجود بالإنترنت.
بين الفلسفة وعلم القرآن.
إيه نديم الجسر مو؟ إيه موجود بالإنترنت.
نزلته.
إيه هذا نزل. فأكو بالإنترنت بعد واحد يقدر يحصله. من يحكي عن المعدة يشبهها بمعمل كبير، يقول معمل كبير إذا أريد نسوي معدة يردنا معمل كبير قد الغرفة يعني حتى نسوي معدة للإنسان. يقول هاي المعدة اختصرها الله تعالى ببيت صغير هكذا. زين قال إلى التناسب العجيب لدى الحيوانات، إلى غرائب تنسيق المجموعة الشمسية وغيرها من هذا العالم الواسع، كل هذه المظاهر بنظمها الدقيق لا يمكن أن تكون إلا على أساس اختيار واع وحكيم لها، وإلا يمكن كان تصير غير شكل، كان تصير غير صورة. لماذا اختار هذه الطريقة وهذه الصورة؟ راح يتكلم برهان النظم بحسب الاحتمالات، برهان النظم بحسب الاحتمالات، ويمكن أن يستدل بطريقة رياضية حديثة على وجود منظم حكيم ذي إرادة وشعور لهذا العالم، وذلك عبر ما يسمى بحساب الاحتمالات، وتوضيحه عبر مسألتين. مسألة الأولى أن احتمال وقوع أي حادثة يشكل عددا كسريا، يعني أنت تريد تعبر الشارع قد احتمال تنضرب بالسيارة؟ 1 من مليار. بعيد جدا. عاقل وواعي ورجليك وانت وتندعم والله زحمه زين. والشارع مو رئيسي هذا الشارع الاجبان
اخر شيء هم يستخدمون بالتواتر والاجبان.
ايه قانون الاحتمالات موجود كل شيء هو قانون بعد معروف احتمالات رياضي. فواحد مثلا من الف انه انا واحد بالالف يعني الا غافل ما ادري تجي السياره تضربني او هو يتعمد يدعمني يعني انا واقف على الرصيف يجي يضربني الا هذا والا انا اندعم لا ما اندعم خاصه في هذا الشارع هو مو سريع والحمد لله الطسات هواي والسيارات تمشي على كيف زين. فبالتالي احتمال انه تضربني سياره واحد الى الف واحد صحيح وتسعمائه وتسعه وتسعين شبيهن خطا لا يمكن ان تضربني السياره واضح تفهمون شنو الكسر يعني رياضيا
شلون احنا احسن اعتبارات انا هاي جاي ناخذ الوصول فبانه
كل تبانه فواحد على ها بعد هو سيضرب امثله بعد ان ليش اروح زين. فلو كان كيس مثلا ثلاث رصاصات لو كان في كيس يعني في علاقه شو يسمونها بلاستيك
كيس
لا جماعه انا ما احكي أدري بتعرف تشيز. أنت ما يا أبو تشيز تذكر ولا لا؟ أنت مو كبير. أبو تشيز كنا نحط حطونا اللبن بعد ما يخضونه يحطونه وين بالتشيز ويشدونه حطوه بالفريزر يبيعونا أبو تشيز مو كان الموطة ماكو موطة. فنزرفه شوي نضل نصمص بالتشيز. ها هاي الموطة مالتنا إحنا من كنا صغار. فأنت ما تذكروا بالتشيز. فبالنسبة للأخوان ما أدري يسمونها. تعرفونها علاقة؟
إيه.
لو وضعنا فيها ثلاث رصاصات. سوداء هسه ليش رصاصات قلت تفاحة فالوقوع الحتمي هو انك اذا ادخلت يدك واخرجت احدى التفاحات عشوائيا فان احتمال ان تكون مثلا تفاحات حمر احتمال ان تكون حمراء ايش قد
100%
واحد الى واحد 100% اي وحده تاخذها هي ماذا هي حمراء اي واحده عفوا سواء ان تكون سوداء او حمراء واحد إلى واحد أي واحدة لأن جميع التفاحات ماذا حمراء الحوادث الممتنعة أن احتمال أن تكون بيضاء هذه التفاحة اللي راح أخرجها هي ثلاث تفاحات حمر في الكيس أنا راح أمد يدي وأنا مغمض عيني إيش قد احتمال أن تخرج تفاحة خضراء
صفر
صفر من ثلاثة زين لأن كلهم حمر لأنه لا يوجد أي تفاحة خضراء أو بيضاء أو صفراء إلى آخره زين. وأما إذا أضفنا إلى الكيس أربع تفاحات خضر مثلا أخرى وصار المجموع سبعة ثلاثة حمر وأربعة خضر فالحوادث المحتملة أن احتمال أن تخرج واحدة منها مثلا حمراء واحد إلى ثلاثة إلى سبعة لأن ثلاثة من سبعة هن حمر فاحتمال أن أطلع واحدة حمراء يحتاج ثلاثة من سبعة بعد واحتمال أن تكون التفاحة ليست حمراء صفراء مثلا أربعة من سبعة يعني هنا أربعة بالكيس من سبعة صفراء هذه مسألة فمال إن الله تعالى نظم هذا الكون بهذا الشكل من دون اختيار ووعي بعيد جدا فكل شيء وضعه في مكانه ويمكن هناك آلاف الاحتمالات أن يضعها في غير مكانه لماذا واختار هذا الاحتمال من دون تلك الاحتمالات هذا يؤكد أن هناك ماذا إرادة وقصد البقية يأتي الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
هذا 475 صفحة